أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. يصادف الخامس من شهر جماد الأول ذكرى ميلاد سيدتنا عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها، ولذلك سنتحدث عن شيء من حياتها بهذه المناسبة. بالطبع فإن المناسبات الدينية وذكريات الأئمة والأولياء ينبغي أن يستفاد منها لمعالجة هموم الحاضر وليس لاجترار صراعات الماضي، فأطراف الصراع في الماضي قد ذهبوا بأجسادهم، وما بقي هي التوجهات، هي القيم، هي الأهداف. السيدة زينب عليها السلام عانت في حياتها من بني أمية، ولكن بني أمية ذهبوا، ومعركتنا اليوم ليست مع بني أمية الذين كانوا يعيشون في ذلك الوقت، وإنما المعركة اليوم مع من يشكلون امتداداً لمسيرة الظلم في تاريخ البشرية. ولذلك ينبغي أن نستفيد من هذه المناسبة بهذا الاتجاه. اليوم أكبر ظلامة يعيشها العالم ويواجهها العالم هي الظلامة التي يعيشها إخوتنا في فلسطين. ليست هناك ظلامة في التاريخ المعاصر أبشع ولا أفظع ولا أشد من هذه الظلامة. لذلك نريد أن نتحدث عن الرسالة التي توجهها السيدة زينب سلام الله عليها لشعب فلسطين، باعتبار أنها قد واجهت الظلم وعانت الظلام الفظيع المريرة. الشعب الفلسطيني يمكنه أن يستفيد من حياة زينب عليها السلام، وكيف واجهت وكيف قاومت ذلك الظلم العظيم الذي يقاوم الآن الشعب الفلسطيني ظلما شبيها وامتدادا لذلك الظلم الأموي. قبل أن نتحدث عن رسالة زينب لشعب فلسطين، لا بأس أن نشير إلى شيء عن ولادة السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب كما في أرجح الروايات ولدت في الخامس من شهر جمادة الأول في السنة الخامسة للهجرة على أرجح الروايات، وهناك رواية تقول في السنة السادسة للهجرة، لكن الأرجح عند المحققين أنه في السنة الخامسة للهجرة. وبعد أن ازدان البيت العلوي بوليدين صبيين، الحسن سلام الله عليه والذي ولد في السنة الثالثة للهجرة، والحسين سلام الله عليه والذي ولد في السنة الرابعة للهجرة، يزدان البيت العلوي بكوكب ثالث بنور ثالث هو نور السيدة زينب. وبعد ذلك في السنة السادسة جاءت أختها أم كلثوم ليكون في البيت العلوي ولدان هما الحسنان وبنتان هما زينب وأم كلثوم. وهناك روايات حول بنات أخرى للإمام علي عليه السلام، لكن هناك نقاش هل كن من فاطمة الزهراء أو من غير فاطمة الزهراء عليها السلام، هذا بحث آخر. طبعا لا شك أن البيت العلوي والنبي صلى الله عليه وآله قد سروا واستبشروا بولادة السيدة زينب، لأن البيت ما كان في وليدة، فيه صبيان، ووجود الوليدة في البيت، وجود الطفلة، وجود البنت في البيت يضفي على البيت وعلى العائلة نكهة أخرى وسرورا آخر غير وجود الولد أو وجود الصبي. علما بأنه في الجاهلية كان الإنسان الجاهلي يفكر تفكيرا مصلحي، ما كان تفكير إنساني، ما كان تفكير عاطفي، وإنما كان التفكير مصلحي. التفكير المصلحي الولد يفيده في كسب المال، يفيده في المعارك والغزوات، وكانت حياتهم معارك وحروب، بينما البنت غالبا ما كانت تستهلك المال وكانت تشكل عبئا على القبيلة في المعارك والغزوات، تحتاج إلى حماية، وإذا أسرت أيضا مشكلة. ولهذا كان العرب في الجاهلية غالبا ما يستثقلون من مجيء البنات لهم، كما يخبر القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لما جاء الإسلام بنظرته الإنسانية أعطى للبنت مكانتها. في الواقع خلى المجتمع يفكر بغير النظرة المصلحية الضيقة، وإنما يفكر من خلال النظرة الإنسانية الرحبة. ومن خلال النظرة الإنسانية الإنسان تتجاوب مشاعره الإنسانية أكثر مع البنت، مع الطفلة، لأنها من صغر سنها تعكس حالة اللطف، حالة الليونة، حالة النعومة، حالة الرقة. وواضح بين الطفل والطفلة أن هناك هذا الفارق. طبعا الطفل أيضا يطفي سرور وارتياح، ولكن الطفلة لها ميزة. ولذلك عندنا روايات حول فضل ومكانة الوليدة البنت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية. يعني هذا دلالة من دلالات بركة المرأة، ويمن المرأة أن يكون أول أولادها بنت، مو أول أولادها ولد. وروايات كثيرة عندنا حول كيف أن الإنسان حينما ينظر بنظرة إنسانية يرتاح لمجيء البنت في داره. في الرواية جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، لكن ذاك اليوم وضعه ما كان طبيعي، يعني مبين عليه ما مرتاح. التفت إليه الإمام الصادق عليه السلام، قال له: أراك اليوم غير مرتاح، مهموم. قال: خير. قال الإمام: أخبرني ماذا حصل؟ قال له: كانت امرأتي حامل وكنت أنتظر، اليوم ولدت بنت، ضايق خلق، ليش جابت لبنت؟ قال له الإمام عليه السلام: يا هذا، لو أن الله خيرك بين أن يختار لك أو تختار لنفسك، فهل تثق باختيارك لنفسك أكثر أو باختيار الله لك؟ قال: بل اختيار الله لي أفضل. قال: فقد اختار الله لك، هذا هو أن لا الله اختار إليك. ثم قال له: يا هذا، أما قرأت قوله تعالى في قصة العالم الذي كان مع موسى الخضر عليه السلام، مع نبي الله موسى عليه السلام، حينما قتل ذلك الغلام فوجد غلاما فقتله. بعد ذلك في التبرير ماذا برر الخضر؟ قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قتل الغلام وقال له الله راح يعوض العائلة خيرا من الغلام زكاة وأقرب رحمة. الإمام يقول: ولدت له جارية فكان من نسلها 70 نبي من نسل تلك الجارية. هذا مو أحسن من ذاك الغلام النزق الذي قتلوه؟ وروايات كثيرة عندنا في هذا السياق. فالبيت العلوي والنبي صلى الله عليه وآله سروا بولادة زينب، وفي الرواية حينما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر إليها قال: أوصيكم بها فإنها شبيهة جدتها خديجة. خديجة لها موقعية كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وزينب اعتبرها شبيهة لخديجة. هل هي شبيهة في ملامحها، معالمها، شبيهة في الدور الذي تقوم به كما قامت خديجة بدورها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وسميت من قبل السماء، كما تشير بعض الروايات أن الوحي نزل على رسول الله، جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أن يسميها زينب. وفي كتب اللغة العربية في لسان العرب زينب اسم شجر طيب الرائحة أزهر اللون، شجر رائحته طيبة ولونه بهيج يسمى زينب، ولذلك تسمى المرأة بهذا الاسم بهذا المعنى حينما تكون يعني يتفاءل لها بالرائحة الطيبة وبالمنظر الجميل. ويشير بعض العلماء إلى أن زينب اسم مركب من كلمتين: زين الأب، زين الأب، يعني أنها كانت زين لأبيها علي عليه السلام. هكذا ولدت السيدة زينب سلام الله عليها ونشأت في هذه العائلة النبوية العلوية الطيبة. حياة زينب فيها الكثير من الدروس والعبر والعظات، ولكن أبرز دور للسيدة زينب عليها السلام دورها في واقعة كربلاء، دورها إلى جانب أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن هذا الدور توجه السيدة زينب رسالة إلى الشعب الفلسطيني. زينب في واقعة كربلاء واجهت ظلامات، مآسي فظيعة جدا، من قتل الرجال ومن حرق الخيام ومن سبي النساء والأطفال ومن الجوع ومن الظما ومن المصاعب التي تحملتها في الأسر. هذه الفظائع والمآسي والظلامات التي كانت في فترة زمنية مكثفة، كيف واجهتها العقيلة زينب وكيف تحملتها العقيلة زينب؟ إخوتنا الآن في فلسطين وهم يواجهون هذه الظلامات الفظيعة، وكما قلت أبشع وأفظع ظلامة في التاريخ المعاصر. وإذا يقرأ الإنسان بعض الإحصائيات، سجلت بعض الإحصائيات عن معاناة الشعب الفلسطيني خلال هذه الشهور، أقل من سنة، يعني من تاريخ 28/9/2000 إلى تاريخ 11/7/2001، يعني في 10 أشهر تقريبا. الإحصائيات تقول عدد القتلى من الفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو على أيدي المستوطنين بلغ عددهم في هذه الأشهر العشرة 558 قتيل. الجرحى من الفلسطينيين خلال هذه الأشهر العشرة بلغوا 14,640 جريح، منهم 6,000 طفل جرحى. خلال هذه الأشهر العشرة. من الجرحى هناك إعاقات، الإعاقة الكاملة، أكو جريح يسوي له عملية يعالجوه ويصحي يتشافى، وأكو إعاقة، الإعاقة تارة تكون جزئية وتارة تكون إعاقة كاملة. الإعاقات الكاملة في الفلسطينيين خلال هذه الأشهر العشرة بلغت 1500 إعاقة كاملة، 1500 شخص معاق بالكامل، منها مثلا 25 حالة عمى كامل. هذا من فظائع الإسرائيليين. الجرحى حتى الأشخاص اللي إلهم حصانة دولية مثل الأطباء، مثل سيارات الإسعاف، حادث يصير، قصف يصير، معركة تصير، سيارات الإسعاف إليها حصانة، بالتالي لا ينبغي إطلاق النار عليها، ولكن الإسرائيليين لم يحترموا شيئا من ذلك كما لم يحترموا أي شيء. ولذلك عدد الجرحى من الأطباء وسائقي الإسعاف خلال هذه الأشهر العشرة بلغ 160 شخص. سيارات إسعاف، سيارة إسعاف يعني تنقل مريض، يعني تنقل ميت، يعني حادثة استثنائية. مع ذلك إسرائيل ما كانت توفر حتى سيارات الإسعاف من القصف ومن إطلاق النار. 135 سيارة إسعاف أصابتها القوات الإسرائيلية. الاعتقالات خلال هذه الأشهر العشرة، كم إنسان من الرجال من النساء دخلوا في السجون الإسرائيلية؟ الإحصائية تقول 2576 شخص دخلوا المعتقلات الإسرائيلية خلال هذه الأشهر العشرة. أيضا إزالة البيوت، وتدري صعب على الإنسان خاصة في منطقة مثل الأراضي المحتلة أو الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، الإنسان يكدح طول عمره ويشتغل، ويمكن أيضا إرث من أهله وعمل زوجته وعمل أولاده حتى يبني له بيت يعيش فيه. وشفتوا في التلفزيونات ووسائل الإعلام تنقل، تجي الجرافات الإسرائيلية وتهدم البيت كله، فتبقى العائلة في العراء، البيت كله ثمرت عمرهم حياتهم يزيلوه يهدموه. كم هو شديد على نفس هذه العائلة، على نفوس أصحاب البيت. عدد البيوت التي أزيلت جرفتها الجرافات الإسرائيلية خلال هذه الأشهر العشرة 500 بيت. أما المباني التي هدمت بالهجمات، مو قرار إزالة بالجرافات، هجمات وقصف، بالهجمات فقط 559 مبنى دمر بالكامل من خلال الهجمات الإسرائيلية. أما المباني التي أصيبت بالقصف ولم تنهدم بالكامل 3669 مبنى، إذا كل خلال الأشهر العشرة. الأراضي الزراعية، كثير من الناس يعيشون على الزراعة، الأراضي الزراعية التي خربتها إسرائيل خلال هذه الفترة 3,669,000 متر مربع. أراضي زراعية يخربوها يجرفوها، أشجار الزيتون، ويعتمد الفلاحون والمزارعون في فلسطين كثير على الزيتون، على أشجار الزيتون وعلى زيت الزيتون وعلى نفس الزيتون كثمرة. بلغ عدد أشجار الزيتون التي اقتلعتها، يجوا يقلعوا أشجار الزيتون، 26,570 شجرة زيتون. إذن لم يسلم من العدوان الإسرائيلي، الطبيعة لم تسلم من العدوان الإسرائيلي، المباني لم تسلم، الرجال، النساء، المرضى، هذه الفظاعات وهذا الظلم الذي يمارسه الإسرائيليون الصهاينة على مرأة ومسمع من العالم، العالم كله يرى، العالم كله يسمع. الشهيد محمد الدرة، هذا الصبي الصغير الذي قتلوه وهو يلوذ بصدر أبيه، العالم كله رأى تلك الصور المعبرة، الطفلة الفلسطينية إيمان حجو التي قتلت أيضا على براءتها، الفظائع الكثيرة التي يرتكبها الصهاينة على مرأى ومسمع من العالم، وخاصة هذه القوة المستكبرة المستبدة أمريكا تقدم الرعاية والحماية للفلسطينيين، كلما قتلوا أكثر ازدادت أمريكا دعما لهم ورعاية لهم. في الكونغرس الأمريكي يدرسون ويصدرون قرارات لإدانة الضحايا، لإدانة الفلسطينيين وهم الضحايا، بينما يزيدون ويضاعفون المساعدات للقتلة، للجلادين، للمجرمين. في مقابل هذه الظلامات، في مقابل هذه المآسي، ماذا يجب أن يفعل الشعب الفلسطيني وكيف يواجه الشعب الفلسطيني؟ هناك رسالة من سيدتنا زينب عليها السلام للشعب الفلسطيني من خلال المعاناة والتجربة التي عاشتها العقيلة زينب، معاناة عظيمة فظيعة في فترة زمنية مكثفة ومن مختلف أنواع الفظاعات والجرائم، ولا فرق، الظلم هو الظلم سواء جاء من قوة أموية أو من قوة صهيونية يهودية، بل هو من الأمويين أشد فظاعة، صهاينة أعداء واضحون، أما هؤلاء فإنهم يدعون الانتساب إلى الإسلام، كما في الحديث: تقتله عصبة أو عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. هذا جدا مؤلم ومؤثر في نفس الإنسان على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، على منبر الإسلام يشتم أهل البيت آل رسول الله، وبسيف الإسلام يقتل أبناء رسول الله. كيف واجهت السيدة زينب هذه الظلامات؟ نشير باختصار إلى عدة نقاط. أولا، الانطلاق من المبادئ والرؤية الإيمانية للمستقبل. الإنسان حينما يواجه هذه الظلامات، حينما يرى القوة الطاغية الظالمة الباطشة وهي تبطش وتفتك وتظلم، عليه أن يعود إلى مبادئه الدينية، عليه أن يستحضر الرؤية الإيمانية. القرآن الكريم والتعاليم الدينية تخبر وتربي الإنسان المؤمن، تعطيه أسس، تعطيه مبادئ، هذه المبادئ تؤكد للإنسان المؤمن أن حالة الظلم بالتالي زائلة، الإنسان الظالم لا مستقبل له، يمارس ظلمه ولكن لفترة محدودة. إلى أي حد يستطيع أن يواصل الظالم ظلمه؟ بالتالي هناك رب حكيم مهيمن مسيطر، هناك رب عادل، هناك رب تعهد أن ينتقم من الظالم في الدنيا وفي الآخرة. الظالم لابد وأن يأخذ جزاءه، متى يجازى، كيف يجازى، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك العقيلة زينب تخاطب يزيد وهو في أوج طغيانه، وهو الخطاب الذي يجب أن يخاطب به الفلسطينيون الصهاينة المعتدون. تقول: يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد ورأيك إلا فند، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. العقيلة زينب ترى فظاعة يزيد وترى قوة يزيد الظاهرية، لكنها تتسلح بالمبادئ الإيمانية وبالرؤية المستقبلية، وهذا شيء مهم لرفع معنويات الإنسان المظلوم حتى لا ينهزم نفسيا، حتى لا ينهار أمام قوة الظالم المعتدي. يحتاج شعبنا في فلسطين، إخوتنا في فلسطين يحتاجون إلى المعنويات الرفيعة حتى لا ينهزموا، حتى لا يضعفوا، حتى لا يستسلموا. لماذا تمارس إسرائيل كل هذا البطش؟ تريد أن تركع الفلسطينيين، تريد من الفلسطينيين أن يقبلوا بالتنازل عن أراضيهم، عن حقوقهم. ولو أن الفلسطينيين تنازلوا في المفاوضات التي حصلت واستسلموا واستجابوا لما حصلت كل هذه الظلامات. ولكن الفلسطينيين حتى الأطراف السياسية والتي يحصل على أدائها السياسي وعلى دورها في التفاوض الكثير من الإشكالات والكثير من النقاش، ولكن لم يجرؤ أحد منهم أن يتنازل وأن يستسلم لكل الأطماع والمطالب الصهيونية الإسرائيلية. هذا أولا. ثانيا الشجاعة والصمود. الظالم يريد أن يتلذذ برؤيته المظلوم وهو ينهار، برؤيته المظلوم وهو يعيش حالة الضعف، وهو يعيش حالة المأساة. ولكن الإنسان الواعي المؤمن لا يعطي للظالم هذه الفرصة، وإنما يبدو أمام الظالم في أجلى مظاهر الصمود. ولذلك عندنا الإمام الحسين عليه السلام كان حينما يريد أن يبكي، إذا موقف من المواقف يستلزم العاطفة، يستلزم الرقة، والإمام الحسين في أعلى درجات الرقة والعاطفة الإنسانية. الروايات تقول أرخى عينيه بالدموع كما هو عند بروز ولده علي الأكبر. لماذا؟ حتى لا يراه العدو باكيا فيشمت به، ما يريد يخلي العدو يشوفه وهو في حالة ضعف. وكذلك أوصى لأخته العقيلة زينب عليها السلام حينما أخبرها بما يجري عليه: أخي زينب لا تخمشي علي وجها، لا تشقي علي جيبا، فإن ذلك أدعى إلى شماتة العدو. لا تخلوا العدو يشوفكم في حالة ضعف، خلي العدو يشوفكم وأنتم في أجلى حالات الصمود والشجاعة والمعنويات الرفيعة. ابن زياد يسأل العقيل زينب: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ لكن مع كل المآسي والفظائع انظر ما تريد تعطي إلى العدو فرصة أن يتشمت بها، أن يراها وهي في حالة من الضعف والانهيار والانهزام أمام المأساة. قالت: والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء أناس كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ سكلتك أمك يا ابن مرجانا. هذا منطق زينب. وكذلك في الشام أمام يزيد ابن معاوية ما كانت تظهر نفسها بمظهر الضعيف: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. الله، امرأة مسكولة مصابة مفجوعة أسيرة تقول: أنا أسمى منك، أنت أحقر من أن أخاطبك. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا مضطرة، إني لأستصغر قدرك. هكذا هو منطق زينب. شعبنا في فلسطين عليه أن يتحلى بالشجاعة، بالمعنويات الرفيعة، بالصمود. بالتالي هذا الصبر، هذا الصمود هو الذي سيحطم العناد، سيحطم الجبروت، سيحطم القهر الإسرائيلي في القريب العاجل إن شاء الله. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، رعاية الضعفاء، الأيتام، الجرحى، وحماية القيادات. الصهاينة وضعوا مخطط، هذا المجرم شارون جاء ومعه مخطط من المؤسسة العسكرية والمخابراتية الإجرامية، مخلي قائمة لأهم وأبرز القيادات في الشعب الفلسطيني، يريدون تصفية هذه القيادات. لحد الآن أعتقد 33 أو 36 شخص من القيادات الفلسطينية اغتالوهم بالمروحيات، عبر الطائرة، بالقاص، بالسيارات المفخخة، بأي طريقة من الطرق يحاولوا يتخلصوا من هذه القيادات. وطبعا وجود القيادات ضرورة في الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني مسؤول أن يحمي قياداته، مسؤول أن يدافع عن قياداته، لا يعطوا المجال للسلطات العدوانية أن تصفي القيادات الفلسطينية. واغتيال أي قيادة من القيادات لا ينبغي أن يمر الشعب الفلسطيني عليه مرور الكرام. حماية القيادات هذا أمر لازم ومطلوب. السيدة زينب عليها السلام من أهم وظائفها كانت بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام حماية القيادة الدينية. عدة مرات الإمام زين العابدين يتعرض لخطر التصفية والقتل، ولكن زينب هي التي كانت تقوم بحمايته. حينما هجم القوم على الخيام أرادوا تصفية علي بن الحسين فرمت بنفسها عليه: ويحكم إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. حمته ابن زياد حينما أراد غضب وأراد أن يقتل الإمام زين العابدين، حينما سأله عن اسمه قال علي بن الحسين، قال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ قال: كان لي أخ أكبر مني يقال له علي بن الحسين، قتله الناس. قال ابن زياد: بل قتله الله. قال الإمام: الله يتوفى الأنفس حين موتها. غضب ابن زياد، قال: وبك جرأة على رد جوابي؟ يا جلاوز خذوه واضربوا عنقه. وبالفعل كان يمكن أن يتم هذا الأمر لولا أن زينب ألقت بنفسها عليه، تعلقت به: يا ابن زياد ويحكم، قتلتم أهلي وأبدتم فرعي وأصلي، ولم يبق إلا هذا، فإن كنتم تريدون قتله فاقتلوني قبله. وحمت الإمام زين العابدين في أكثر من مورد وأكثر من موقف. حماية القيادات هذه مسؤولية. ورعاية الأيتام في فلسطين الآن، كم من الأيتام، كم من الأرامل، كم من الجرحى، هذه مسؤولية الأمة الإسلامية والأمة العربية جمعاء، والشعب الفلسطيني بشكل خاص عليه أن يتحمل مسؤولية أوضاعه. صح، هي مسؤولية عامة، ولكن ماذا نفعل والأمة الإسلامية تعيش هذه الأوضاع، والأمة العربية في واد والشعب الفلسطيني في واد آخر، لولا بعض اللفتات الكريمة وبعض المواقف الشريفة. ولكننا ومع الأسف نرى مع كل ما يمارسه الصهاينة من اعتداءات ومن عدوان، لا تزال بعض الدول تحافظ على علاقاتها مع إسرائيل، بل تحافظ على مشاعر إسرائيل، ما تتخدش مشاعر إسرائيل، تحافظ على علاقاتها معها. فعلى الشعب الفلسطيني أن يستعين بالله وأن يتحمل مسؤولية أوضاعه، ويتعاون معه الشرفاء، يتعاون معه الواعون من أبناء الأمة في رعاية الأيتام. العقيلة زينب عليها السلام كانت تؤثر أيتام أخيها على نفسها، حصة مقدرة لكل واحد في الأسر من الطعام والشراب، كانت العقيلة زينب تقدم حصتها للأيتام وتبقى أيام بالجوع، حتى ما كانت تتمكن من أداء صلاة الليل، من وقوف، من قيام، لأن الجوع قد هد جسمها. تعطي حصتها للأطفال والأيتام. وترعى النساء، 40 امرأة كن في الأسر، غير الأطفال، غير الصبايا، الرعاية كلها كانت على عاتق السيدة زينب. هذه رسالة من السيدة زينب. وأخيرا الإعلام وإشهار سلاح المظلومية. الصهاينة لديهم مؤسسات إعلامية، لديهم أجهزة إعلامية ضخمة، لديهم شبكة إعلامية ضخمة في مختلف أنحاء العالم، تحول جرائمهم إلى ظلمات، جرائم يعملونها هم الآن يجرمون، هم الآن يعتدون، لكن وسائل الإعلام تتحدث عن الإرهاب الفلسطيني، عن إرهاب الفلسطينيين، الضحية هو الذي أصبح إرهابي، وهم المجرمون أصبحوا يثيرون الشفقة، يثيرون الاسترحام في نفوس الناس في العالم عبر الإعلام، عبر وسائل الإعلام. لذلك على الشعب الفلسطيني أن يستفيد مما فعلته السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب كانت تحافظ على التوازن بين إظهار المعنويات الرفيعة من جهة، وبين إشهار سلاح المظلومية من جهة أخرى، تتحدث عن ظلامة أهل البيت وعما أصاب أهل البيت، وتخبر الناس في كل مكان عن أهداف حركة الإمام الحسين عليه السلام، كما هو واضح من خطبتها في الكوفة وخطبتها في مجلس يزيد في الشام ومخاطباتها مع الأعداء، كانت تبين الحقائق. ولولا زينب لعتم على ثورة الحسين، ولولا زينب للعب الإعلام الأموي دورا كبيرا في التضليل ينطلي على المعاصرين وعلى الأجيال القادمة، لكن العقيلة زينب هي التي قامت بالدور الإعلامي العظيم لثورة الإمام الحسين، وهي التي شهرت سلاح المظلومية أمام تلك المظالم والفظائع. والشعب الفلسطيني عليه أن يستفيد من ذلك. هذه الظلامات، هذه الفظائع يجب أن تنشر، يجب أن يستنهض الرأي العام العالمي، يجب أن تستيقظ المشاعر الإنسانية في العالم في كل مكان. وهناك ضمائر، وهناك مشاعر، وهناك أحاسيس، ولكنها تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى توضيح. الصهاينة يجيدون العمل الإعلامي، لديهم مؤسساتهم، لديهم شبكاتهم، لديهم أجهزتهم المتطورة. أما نحن المسلمون، نحن العرب، مع الأسف ثرواتنا تتبدد يمينا وشمالا، ولكننا لا نستطيع أن نوظفها التوظيف المناسب في الدفاع عن قضايانا. هذه بعض المفردات من رسالة توجهها السيدة زينب عليها السلام في ذكرى ولادتها للشعب الفلسطيني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ذكرى مولدها، وأن يجعل ذلك سببا في نزول النصر المؤزر للإسلام والمسلمين. اللهم ببركة هذه السيدة الجليلة اقض حوائج المحتاجين، شافي جميع المرضى، فرج عن جميع المهمومين والمكروبين، انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، أقر أعيننا وأعينهم بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.